أو الثالث بعد خطاب هو تقديم دعوة، تقديم أخبار القول الأول على أخبار القول الثاني باعتبار موافقتها للكتاب. بدعوى مبالغ الآية الكرامية آية اليمينة والتقييم الخباشي، فتكون الأخبار المستدل بها للقول للقول الأول موافقة للكتاب، فتقدم الأخبار المستدل بها على القول الثالث. ومن هنا دخلنا في بحث استظهاري بالنسبة إلى الآية الشريفة. دخلنا في هذه القضية في بالضبط والتحديد، أنه هل يمكن دعم ظهور الآية الشريفة آية الأمينة التي هي محل كلامها تأييد ظهورها في القول الثالث بآية الفي أو لا؟ لأن هذا الجانب المدعى الذي ذكرناه اعتمد على كما هو واضح، لأن الآية ليست موافقة لأخبار القول الأول. إن لم تكن موافقة لأخبار القول الثالث فهي ليست موافقة لأخبار القول الأول. بل أصحاب القول الثالث يدعون أكثر من هذا، وهو أن الآية موافقة للقول الثالث لأخبار القول الثالث، لأن الآية ظاهرة لأن الخمسة أمر واحد ليس فيه تقسيم ليس فيه توزيع، أمره راجع إلى الله وراجع إلى الرسول وراجع إلى الإمام على نحو الطولية. فالآية تكون ظاهرة في أخبار القول الثالث، فإذا تعارضا لابد من تقديم أخبار القول الثالث على أخبار القول الأول لأنها موافقة للكتاب. هل يمكن أقول تأييد هذا الظهور وهذا الاستظهار في آية الغنيمة، هل يمكن تأييده بآية الفي أو لا؟ ادعي ذلك، ادعي ذلك في كلمات أصحاب القول الثالث، قالوا بأن آية الفي تؤيد ما نقوله، تؤيد فهمنا بآية الغنيمة. لماذا؟ لأن آية الفير واردة الفير الذي لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في كونه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وأنه ليس فيه تقسيم. ومع ذلك ذكر آية الفير ذكرت هذا التقسيم وبنفس التعبير وبنفس الأنفال المستخدمة في آية ماذا؟ في آية الغنيمة بنفس التعبير بلا فرق بينهما، حتى بالحاوي حرف الجر كما قرأنا الآية في الدرس السابق، ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مع اتحاد الآيتين في التقسيم والتعبير لا إشكال أن آية الفاتحة ليس فيها تقسيم، وإنما هي للرسول صلى الله عليه وآله. هذا بشكل سليم على أن آية الغنيمة التي نبحث عنها في المقام أيضا كذلك. فهذا سيد الخير صلى الله عليه وسلم هنا نقل عنه مطلب يرتبط بهذا البحث، وحاصله انه انكر، طبعا هذا الكلام موجود طبعا لغيره في الحقيقه مشار اليه في كلماته، انكر ان تكون هذه الايه ايه الخير وارده في الفيء، وانما يقول هي وارده في الغنم، هي واردة الغنيمة. طبعا واضح ان الفرق بين الفي والغنيمة اصطلاحا، وان كان الفي هو ايضا غنيمة واموال تؤخذ من الكافر، الفرق بين الله وهذا ان الغنيمة تؤخذ بالقتال والفاء يخرج بغير ماذا؟ بغير قتال. هذا الفرق بينهم. كل منهم على مين بالمعنى لغوي. هذا الطنج لا اشكال في ان موردها هو الغنيمه بمعنى ما يؤخذ بماذا؟ بالقتال. الشيء يقول ان ايه السيد التي قراناها هي ايضا وارده في ماذا؟ في الغنيمه. يعني فيما يحصل عليه المسلمون بعد شنو؟ بالقتال والغلبه. وارد في هذا. فحينئذ الاستشهاد بهذه الايه على تأييد القول الثالث، لانها وارده في الغنيمه وتقسم الغنيمه بنفس القسمه الموجوده في ايه ماذا؟ الغنيمه. نفس القسمة. ليست واردة في الفيح ولا تقولون ان الفيح لا اشكال في كونه للرسول صلى الله عليه واله وسلم، ومع ذلك استخدم هذا التعبير. اذا هذا معيد لنا لكون آية الغنيمة ايضا شنو كذلك. هذا لا يمكن ان يقال الا اذا كان الآية التي نريد ان نستشهد بها واردة من في الفيح الذي لا اشكال في كونه للرسول وليس فيه تقسيم. اما اذا قلنا انها وارده في الغنيمه وفيما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبه، حينئذ هي مبانها واضح ولا يشق الاستشهاد بها على تأييد القول الثالث. خب كيف ذكر السيد الكاوي هذا المثل؟ في الحقيقه ذكره باعتبار ان هكذا يقول او نقل عنه. في الحقيقة يقول ان قرينة المقابلة مع الآية التي قبلها في سورة الحشر تقتضي هذا، تقتضي ان نحمل الآية الثانية اللي هي محل كلامنا على المغنم، والآية الاولى نحمل علينا على الفيء والاصطلاح. أما الآية الأولى حملها على الفيء واضح، لأن الآية هي دائرة الفيء، يعني فيما يؤخذ بدون قتال. وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم ذي الآفاق تأتي الآية الثانية، ما أوجفتم عليه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ومن الرسول ومن القرى وليتامى والمساكين. قبل بين الآيتين وظهور الآية الأولى بلا إشكال بلحاظ نفس الآية وبلحاظ الأخبار الكثيرة التي تفسر الآية الأولى، بالاتفاق ان الآية الأولى موردها هو ماذا؟ هو الفايد، يعني ما يحصل عليه المسلمون من دون قتال. بقرينة المقابلة لا بد ان نحمل الآية الثانية علينا على الغنيمة على المغنم على ما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبة. وكأنه يريد ان يقول شيء يفهم من كلامه الذي صرح به في مقام توجيه هذه القرينة، كأنه يريد ان يقول أن الحكم المذكور في الآيتين مختلف. في الآية الأولى الحكم هو الفيء للرسول بلا إشكال، حتى إذا ما استظهرنا من الآية بالاتفاق اتفاق المسلمين أن الفيء في الآية الأولى هو أن للرسول صلى الله عليه وآله. بينما المذكور فيما أتى الله على رسوله من أهل القرى تقسيم سداسي. إذا الحكم متعدد في الآيتين، وهذا عندما يتحدث الحكم لابد أن يتعدد شنو؟ موضوع. لاستحالة أن يثبت حكمان مختلفان متباينان على موضوع شنو؟ واحد. إذا هو مأخوذ من دون قتال هو حكم الله للرسول لا شنو لا يقسم تقسيم الثلاثة. أما أن يثبت له كلا الحكمين هذا غير معقول. فإذا لابد أن تعدل منه الأحزاب وما يحصل عليه المسلمون من دون قتال، فالعجيب أن يكون الموضوع في الآية الثانية هو المرمان. هذا مقصود بقرينة الشماء المقابلة. ثم قال أن هناك رواية صحيحة السند تدعم هذا التفسير، وظاهر ظهور واضح في أن مورد الآية الثانية هو ماذا؟ والغنيمة والمغنى. وعليه هذا احنا نقوله، شيخنا نظر إلى هذا، ما نظر القول الثالث. احنا نقوله وعليه فلا يصح الاستشهاد بالآية الثانية لدعم قول شنا فعليه، لأن الآية واردة حينئذ في ماذا؟ في غنيمة الحرب، حال حال آية الخمس. وذكر هي التقسيم السداسي، شنو المشكلة؟ الرواية عبارة عن صحيحة للزرار مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث الثاني عشر، من أبواب الأنفال. ولم يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علاء يعني علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، الرواية معتبرة سندا بناء على ما حققناه من صحة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، فالرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام قال سمعته يقول الفير والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها حراقة الدماء، أرض أخذت من دون قتال من دون حراقة الدماء، وقوم صلحوا وأعطوا بأيديهم، هذا أيضا من الفير والأنفال، وما كان من أرض خربة من الأنفال أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله فقط، لله ولرسوله، فما كان لله فهو علم لرسوله. هذا المضمون موجود في كثير من الروايات، وثابت ومسلم، ما كان لله ولرسوله يضعه حيث شاء، ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، قال الرواية هكذا موجودة في الأصل، موجودة في التهذيب هكذا موجودة كما أقرأها كما هي في الوسائل. وأما قوله ما أتى الله إلى أثره هي الآية الأولى في سورة الحشر، قال ألا ترى هو هذا، ألا ترى هو هذا. وأما قوله لا يعني ما أتى الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، ليس لنا فيه إلا سهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى، ونحن شركاء الناس فيما بقي. يقول السيد الخوئي أو يقال على لسانه أن الرواية ظاهرة في أن الآية الثانية هي شنو؟ ناظرة لمن؟ إلى المغنم والغنيمة، والآية الأولى ناظرة لمن؟ إلى الفائض. إذن الاختلاف في موضوع الآيتين، ولذلك إذا يكون اختلاف الحكم فيهما مقبولا ومعقولا. الآية الأولى الفيء حكمها أنها لله وللرسول، والآية الثانية موضوعها الغنيمة فيجري فيها التقسيم سداسا كما هو الحال في آية الخامس وآية الغنيمة. واضح. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول على الآية الثانية، فهذا بمنزلة المغنم. هذا هو ملخص كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. زين. في الحقيقة اللي ذكره السيد الخوي هو واضح انه جواب عن اشكال مقدر. هذا الاشكال تعرض له علماؤنا وفقهاؤنا خصوصا اللي يهتمون بتفسير الايات الشريفه، تعرضوا الشيخ المجلسي في ملاذ الاخيار قال ان هذا الجمع بين الايتين في غايه الاشكال، ففي غايه ما المشاكل المجمع بين الايتين. من مشى الاشكال؟ إشكال الجمع بين الآيتين من ينشأ؟ ينشأ من هذه القضية أن الآية الثانية شنو موقعها؟ هل هي من تتمات الآية الأولى وموضحة للآية الأولى ورافعة لإجماع الآية الأولى ومبينة لحكم موضوع الآية الأولى، أو لا أن الآية الثانية هي ناظرة إلى موضوع آخر تتحدث عن شيء آخر ليس له علاقة بماذا؟ بالآية الأولى. آيتان اقترنتا وردت الثانية بعد الأولى بلا فاصل، كل منهما له موضوع مستقل، وحينئذ لا علاقة بالآية الثانية بالآية الأولى. المشكلة هذه سنبينها. المشكلة أنه الآية الأولى كما قلنا لا اشكال في ان موضوعها هو الفيء، يعني ما يحصل عليه المسلمون من الكافرين بغير قتال بلا اشكال موضوعها الفيء واضح، حكمها ايضا واضح بالاتفاق، وهو شنو؟ انه علم للرسول صلى الله عليه واله وسلم، ما في تقسيم، هذا واضح الايه الاولى. وما افاء الله على رسوله فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب، هو لا يعمل لا يعمل. وإذا يقولون فقهاء ويفسرون أن الآية هي مشارة في نفسها بأن هذا كله الرسول، وأن المقاتلين الذين خرجوا لتحصيل هذه الغنيمة وحصلوا عليها بلا قتال وبلا جهد هذا ليس لهم حقا فيها، لأنه لم ينزلوا جهدا. هي الآية تقول شلون تقول؟ لأنه الآية تقول وما أفاء الله على رسوله منهم أهواء الأيمان، منهم المقصود بهم مين؟ من اليهود من بني النضير وبني قريظة، اللي هو المقصود سورة الحشر أصلا هي نازلة في هذه القرية في هذه الواقعة. سورة الحشر نازل حتى ينقل أن ابن عباس كان يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير، كان يسميها بسورة بني النضير، هي نازلة في هذه القرية كما سمعنا. وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من اليهود، ما أفاء يعني أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول من أموال بني النضير، وهذا مبتدا ما هي مصيره مبتدا الذي أفاه الله فأفاه، شلون استخدم هذا التعبير على أي أساس؟ سأله خلاف هذا أنه شنو أفاه بمعنى الرجوع، شنو أنها إلى ما رجعت إلى الرسول، كانت إلى قبل حتى تكون رجعت إليه، فهذا إنهم كلام في هذا. ما أفاء الله على رسوله منهم إشارة إلى صدر الآية، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم إلى آخره، في شأن اليهود ما أعطى الله وما أعطى الله على رسوله منهم جوال شنو قدره، فما وجبتم عليه لن تسيروا علي سيما ولا شنو ولا ركابا، يعني جمال إبل، كناية عن ماذا؟ عن عدم القتال على تحصيل هذه الأموال من دون قتال. ما سيرتم عليه لا خيل ولا جنون ولا ركاب. جملة أوجهتم الإيجاب المقصود بالسير السريع، السير السريع، جملة أوجهتم عليه خيل خيلا، أي منهم زائد، أوجهتم عليه خيلا وركابا المنفية بما، فما هي ما نافية مو موصولة، هذا ما قال الله رسول، أنتم لم توجفوا عليه بخيل ولا جنة ولا ركاب. ولذلك هذا هو نفس الجملة هي مشعرة، لأنه ليس لهم حق في هذه الغنيمة، ليس لهم حق في هذا الفاي، لأنه مشعرة بالتعليم لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب. أنتم تستحقون أربعة أخماس المغنم عندما شوفوا لأنها توجب عليه بخير، تبذلون جهد تقاتلون عليه تستحقونه، هذا لا تستحقون عليه شيء، وهو للرسول وضعه حيث يشاء. وبالفعل بعدين قسمه غير المهاجرين، قسمه غير المهاجرين، ولم يعطي الأنصار إلا ثلاثة مستهم الحاجة فأعطاهم منها جهد. فالآية هي واضحة موضوعها والفهم حكمهم واضح، وهو من للرسول، والأخبار تأتي بعد هذا المعنى. الآية الإشكال من الآية الثانية بلا فاصل يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل البراء فلله وللرسول إلى آخر الآية. هاي الآية الثانية شنو؟ إن قلنا بأنها متممة للآية الأولى ومبين لإجمال الآية الأولى ومبين لمراد من الآية الأولى، رابع حينئذ يجي هذا الإشكال، يعني شو معنى التقسيم السداسي حينئذ؟ التقسيم السداسي شو معنى؟ شو معنى أن ما أعطى الله على رسوله علما لله وللرسول وللقربى ولليتامى وللمساكين وابن السبيل، حال حالات خمس صلوات. لأنه كما قلنا بالاتفاق أن الفاعل للرسول ليس به تقسيم سلاسي، لا يستحقون لا بني هاشم لا المساكين منهم ولا اليتامى منهم ولا منهم ولا أبناء السبيل، لا يستحقون. واضح؟ إذا ما معنى أن يقال فلله والآية من تكمل الآية الأولى، ما رأى إلى نفس موضوع الآية الأولى اللي هي بالاتفاق ان حكم شنو حكم هذا الموضوع شنو هو؟ انه ليس فيه تقسيم. اذا ما معنى تذكر الايه هذا تقسيم؟ هذا ينافيها منافاه هذا. واما اذا قلنا بان الايه الثانيه لا ما لها علاقه بالايه الاولى، هي تنظر الى موضوع اخر، والنقل كما ذكر السيد الخوري وذكره غيره ايضا من علماء المتقدمين ان الايه الثانيه ناظره الى الغنيمه بالمعنى الاصطلاحي، يعني ناظره الى ما يؤخذ من اهل القرى بالقتال، ممكن تحدث عن ما يؤخذ بغير قتال وتقول انه هو لله وللرسول، والثانيه تتحدث عن ما يؤخذ منهم شنو بالقتال بالغلبة، وتقسم هذا التقسيم شنو سداسي. هذا اشكال شنو الاحتمال الثاني، هذا اشكال غير خالص صحيح. التقسيم السداسي يمكن ان يقبل في نظره الغنيمه، لكن التقسيم السداسي انما يكون في خمس الغنيمه، لانه يكون في تمام ما لا كما هو الثانيه. هذا الآية الثانية رحمنا على الغنية شد ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى علما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا تمام ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى هو لهؤلاء. إذا التقسيم السداسي سوف يشمل تمام المغنم
بينما هذا باب من الاتفاق، مو فقط من الآية الخمس السابقة التي فأن لله شنو؟ فمصر مو ما إنما أنه أعلم أن ما ظننتم من شيء فلله وللرسول، لا وإنما فأن لله شنو؟ فمصر بينما الآية لله مو خمسة لله، كل يوم يقصدون هذا التقسيم سداسي، هاي مشكلة إشكال إنسان الآن. ولذا قلنا ان الشيخ المجلسي يقول ان جمع بين الايتين وبين حكمهما في غايه الاشكال. زين. الوجوه مذكوره في كلمات للجمع بين شنو؟ بين الايتين. نقرا عباره فقط المقدس الاردبيلي يشير الى بعض هذه الوجوه من دون الدخول في تفاصيلها. يقول المشهور بين الفقهاء ان الفيء في ايه الاحكام، عند كتاب جليل في آيات الأحكام المقدسة الأردنية، المشهور بين الفقهاء أن الفيء له صلى الله عليه وآله وسلم ثم للقائم مقامه، كما هو ظاهر الأولى. وقلنا يعني شنو الآية الأولى؟ صحيح ظاهر الآية الأولى هو هذا من الرسول، خصوصا بعد ذي الآية كان يقول ولكن الله يسلط رسله شنو على من يشاء، سلطه عليه في قلوبهم الرعب. والثانية الآية الثانية يقول تدل على أنه يقسم كالخمس، الآية الثانية تدل على أن هذا الشيء أنه يقسم شنو كالخمس، كأن أن يجعل هذا شيئا خاصا كان حكمه كذا، الفعل الحكم الأولي هو أنه للرسول، هذا شيء خاص حكمه خاص لي وهو انه يقصر التقسيم شنو سداسي، اما هكذا نقول او منسوخا او منسوخا. ليش منسوخ؟ دعاية الغنيمة، يعني عند بداية الغنيمة كانت اللي تؤخذ بالقتال والقهر والقوة كانت كلها يجري فيها التقسيم شنو سداسي، ما كل المقاتل شيء. بعدين جاءت الخمس قالت لا، أربعة أقناص المقاتلين وخمس وزع ويقسم التقسيم سداسي، فكأنه نسخت بآية ماذا؟ بآية الخمس، أو منسوخا أو يكون تفضلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، تفضل منه يعني هو وهذا هو شيء وفيها وكله للرسول، لكن الرسول تفضل وقسمه بين هذه الشنو طوائف على التقسيم السداسي. الذي يريد ان اقوله هو هذا، ان ما ذكره السيد الخوئي هو في الحقيقه هو جواب عن هذا الاشكال في الايه، وحاصل على الجواب هو تعدد الموضوع، يا واضح أن الآية الأولى موضوعها الفعل والآية الثانية موضوعها شنو؟ الغنيمة، ما يؤخذ بالقتال والغلبة والقاهر، فهنا نجمع بين ماذا؟ بين الآيتين، ولا يصح الاستشهاد بالآية حينئذ لدعم الاحتمال الثالث المتقدم. هذا اللي ذكره السيد الخوئي وشنو خلفياته. يلاحظ على اللي ذكر السيد الخوئي مثل ملاحظتين، هما الملاحظتان المهمتان. الملاحظة الأولى في الحقيقة تبينت من خلال الحديث أنه نرجع مرة أخرى نكرر الإشكال، وهو أن الآية احملناها على الغنيمة فذاكرها تقسيم تمام الغنيمة تقسيم شنو سداسي، وهذا حرف ما عفا الله على رسوله فلله وللرسول الآخر تمام هذا الاشكال. هذا اشكال شلون جاوب سيد خوي؟ شلون جاوب؟ يضطر سيد خوي الى ان يحمل قوله تعالى ما عفا الله على رسوله من اهل القرى، يحمل على خمس ما عفا نقدر نلتزم بأن الرنينة بتمامها تقسم التقسيم السماء السداد، ما نقدر نلتزم، لا يشكال أن المقاتلين لهم شناء لا مروا على الأعمال لقرينة الآية شناية الغنينة لهم أربعة أخماس، فأن الخمس هو الذي يقسم التقسيم السماء السداد. فإذا ما لا ما 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 حل غير أن يقول علما هنا المراد بقوله ما أثار الله على رسوله من أهل القرى مو المقصود تمام ما أثار الله، وإنما المقصود شنو؟ خمس ما أثار الله. لا بد أنه يجاء القضية مثلا واضحة مثلا ولو بقرينة مثلا آية الشنو؟ آية الخمس. لكن هذا يعني كما ترى صعب الالتزام به ولا يخلو من ركة في العقيدة، خصوصا ان الآية الأولى جاء قالوا هذا لا يشمل المسلم، قد قل لله شنو المحلول من هذا؟ إن كنا أطاع الله على رسوله فلله على رسوله. على كل حال هذا المنزل محتمل كاحتمال، لكنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بدليل، لا يصار إليه إلا بدليل. ظاهر الآية إنما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذا حكم لله ولرسوله لا أخره. هذا أولا. الملاحظة الثانية أن القضية المشكلة هذه أنه أن الآية الشريفة ليس فيها ما يشير ولو بشكل خفي إلى أن الفيء أخذ بالقتال، نفس الآية ما بها شيء يشير إلى هذا. وعلى ما أوجبت عليه من ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول الله، ليس فيها ما يشير حتى الآية اللي قبلها ليس فيها، بالعكس الآية قبلها شرع بأنه ليس هناك قتال ولا غلبة. إذن الآية ليس فيها ما يشير إلى أن موردها هو شنو؟ هو الغنيمة والمغنم. الواقع الخارجي التاريخي أيضا لا يشير إلى ذلك، لا يشير إلى ذلك. مراجعة بسيطة للتفاسير والكتب التاريخية بالاتفاق أن آية الحشد كما قلنا نازلة في هذه في قضية حصار حصون اليهود بن القريظة وبن النضير وبن قينقاع بن عاد خطار، وأن هذه قبائل من اليهود ثلاثة كانت تسكن في أطراف المدينة مو بعيد جدا ميلين يقدرون المسافة بين المدينة وبين حصن مالك بني النضير ميلين يعني هذا أقل من 4 كيلوات فتحول من أحياء المدينة كأنه. فأنا كل هؤلاء جاءوا من الخارج ليسوا من العرب، جاءوا من الخارج وسكنوا في أطراف المدينة عن ثلاث قبائل كما ذكرنا. هؤلاء بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام أنقله عن مجمع البيان وعن تبيان الشيخ الطوسي وعن تفسير علي بن إبراهيم وقم اتفقوا على هذا الشيء تقريبا، وقل أهلنا العالم الجنة كلهم أيضا يتفقون على قضية واضحة جدا ما وارد في آية القضية سبب نزول آية القضية. هذا سكنوا بعد عجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، عرض النبي على أنه لا يكون له ولا عليه. خبع ذلك نقضوا هذا العهد، نقضوا هذا العهد وحاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله، قضية معروفة عندما ذهب إليهم لكي يستقرب منهم ديتين لبعض المسلمين، بعض المسلمين خطأ قتل اثنين ما فراح ذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم إليهم لكي يستقرب منهم دية لهذين القبيلين. هناك طمع الرسول وحده او جماعه قليلين وياه وحاول اغتياله فاخبر عن طريق جبرائيل عن طريق السماء لان هناك محاوله من هذا القبيل فخرج وحده الى المدينه وترك جماعته بعدين التحقوا في يده. ما اكتفوا بهذا مالوا الى المشركين على كل حال صدرت منهم افعال من هذا القبيل قرر الرسول صلى الله عليه واله اجلاهم عن ماذا؟ عن اماكنهم وخيرهم بين القتال وبين الجلاء بين القتال وبين الجلاء فاختاروا الجلاء خدعهم سنقول هذا عبد الله شيخ المنافقين عبد الله بن عبيد بعثهم أن وياكم أنا قاتل وياكم المشركين هم وياني للصافين كذا كذا ناكد على الجلاء وخدعوا فبطر في حصونهم وعمروا حصونهم وعادوا في التجديد وعادوا أسلاح ما فسد منها وبعثوا للنبي بأننا قبلنا الزكاة تفعل ما أنت فاعل فانتدب الرسول المسلمين فذهبوا إليهم مشيا على الأقدام قريبين ذهبوا إليهم مشيا على الأقدام وحاصرهم في حصونهم فاستمر الحصار وغير عليهم الحصار وما عادوا يطيقون الحصار ولذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وآله وأجلاهم عمن عن المدينة فتفرقوا من الشام وغير الشام. هذا خلاص القضية بالاتفاق أن الآية نازلة في هذه القضية. لم يذكر المؤرخون وقوع قتال فقال أجسد واحد طلع من الحسن قتله مثلا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى قتال لا ينافي أن هذا لم يوجب عليهم بخير ولا شر ولا ذكر واضح. خصوصا كما قلنا أن الآية الشريفة فيها كلمة منهم الآية الأولى واضح أنها تربط بماذا؟ بالآية يعني بمفتتح الآية الشريفة هو الذي سورة الحاشية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالآية هذه كلها خاصة الآيات قليلة وما أفاء الله على رسوله منهم هذا ربط واضح بهذا بقضية هؤلاء اليهود الذين تحصنوا في حصونهم. ويؤكد هذا المطلب أكثر أن الفحصون أن الآية الثانية ما ذكر فيها حصر العظم وما أعطى الله في الآية الأولى وما أعطى الله على رسوله منهم وما أوجزت عليه بخيل ولا ركاب الآية الثانية ما أعطى الله. وهذا يعني يشير إلى مدى استواء الآية الثانية بالآية ماذا؟ بالآية الأولى مستؤنف كلام جديد كما هو مقتضى القاعدة لو كان الآية الثانية تشير إلى موضوع جديد غير موضوع الآية الأولى. التعبيرات أيضا من أهل القرى والمقصود هو قرى اليهود قرى اليهود ما أطاع الله على رسوله كل هذه التعبيرات في الحقيقة مضافة إلى ظهور الآية يمنعنا من أن نحمل الآية الثانية علينا على الغنيمة على ما حصل عليه المسلمون من دون ماذا؟ من دون قتال. إذن بلحاظ الآية نفسها من الصعود للمكان ماذا؟ أن نحملها على ما ذكره السيد الخوي تبعا لغيره الوقت لم انتهى تبقى عدنا صحيحة محمد ابن مسلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه.